الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، وصف الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين في سورة سميت باسمهم سورة المؤمنون، قال جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وجاء هذا الوصف كذلك في وصف الله تبارك وتعالى عباده الذين سماهم عباد الرحمن، فقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وقال من صفاتهم: والذين لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. وكذلك جاء هذا من وصية الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين التي بدأها بخطاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وفي هذه الوصايا قال تبارك وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فجاء هذا من جملة وصايا الرب تبارك وتعالى. حفظ الفرج شعبة من شعب الإيمان، وصفة من صفات الله، من صفات عباد الله المؤمنين وعباد الرحمن سبحانه وتعالى. وحفظ الفرج عن الزنا وكذلك عن النظر. وقد أخبر سبحانه وتعالى عباده المؤمنين أن أول معصية عصي بها الرب تبارك وتعالى معصية آدم إنما كانت استدراجا من إبليس ليظهر لآدم وزوجه سوآتهما. قال تبارك وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فأخبر سبحانه وتعالى أن الشيطان إنما استدرج آدم وزوجه، قال: ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. ويشير تبارك وتعالى إلى قوله جل وعلا: فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخطفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. فبين سبحانه وتعالى أن مراد الشيطان بغوي آدم من أن يأكل من الشجرة التي أكل منها إنما كان مراده أن يصل إلى أن يري آدم وزوجه سوآتهما، كما أخبر تبارك وتعالى أنه بمجرد أن أكل آدم وزوجه من هذه الشجرة بدت لهما سوآتهما، كما قال جل وعلا: فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخطفان عليهما من ورق الجنة. ولما أنزل الله تبارك وتعالى على ابن آدم ما يستر به عورته وعلمه كيف يصنع ذلك، وأن هذا من رحمته ونعمته سبحانه وتعالى بهذا المخلوق، وهذا من جملة ما كرم الله تبارك وتعالى به الإنسان عن سائر الأنعام والحيوانات، فإن ما خلقه الله تبارك وتعالى وما بثه من الدواب في هذه الأرض ليس شيئا يستر عورته بنفسه. قال جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فهذا من تفضيل الله تبارك وتعالى يذكر الله به فيقول: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. فمن رحمة الله تبارك وتعالى على هذا المخلوق الإنسان أنه علمه كيف يصنع ما يواري به سوآته، وخلق الله تبارك وتعالى وصنع له من الأشياء الكثيرة ما يواري به عورته. الشيطان يعمد وينشط ويجتهد في أن يكشف سوآت بني آدم بعضهم ببعض، لأن هذا طريق إلى الفاحشة والزنا، والفاحشة من أعظم الذنوب التي عصي بها الرب تبارك وتعالى، وأضرارها ومصائبها وجرائرها كثيرة جدا، فهي تدنس النفس وتدنس الفراش وتخلط الأنساب وتدمر تكريم الله تبارك وتعالى للإنسان. فإن من تكريم الله تبارك وتعالى الإنسان أنه فلان ابن فلان ابن فلان، وأن له دائرة من الأرحام كعكس الأنعام التي خلقها الله تبارك وتعالى وفيها هذا الشيوع من الجنس، ولذلك يختلط بعضها ببعض. أما الإنسان المكرم فهو لأنه موسوم بالنسب، موسوم بالمصاهرة، وهذا من آيات الله تبارك وتعالى كما قال جل وعلا: ومن آياته أن خلق من الماء بشرا فجعل منه نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. فعباد الله تبارك وتعالى عباد الرحمن هم الذين يحافظون على هذه الصلة، وذلك ببعدهم عن الزنا الفاحشة وكذلك عما يوصل إليه. وقد جاءت الشريعة الحكيمة لسد كل المنافذ التي توصل إلى هذه الفاحشة وهذا الأمر الذي نحن بصدده من وصف الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين بأنهم لفروجهم حافظون، إنما هو أمر عام يشمل الزنا ويشمل كذلك ما يؤدي إلى الزنا من كشف العورات والنظر إلى العورات والمحرمات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك عن احفظ عورتك الا عن ما ملك الا عن زوجتك وما ملكت يمينك. وبهذا يتطابق قوله صلى الله عليه وسلم مع قول الله تبارك وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. هذا نهي عن الزنا وتوابع، وأما التوابع فقد جاء الأمر بها في آيات كثيرة كقول الله تبارك وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ففي هذه الآية جمع الله تبارك وتعالى وفصل معنى حفظ الفرج، فقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وهذه الآية فيها أمر بلاغي، فإن قول الله تبارك وتعالى قل للمؤمنين يغضوا إنما جاء في صيغة الجزم، وذلك أنه مضمن معنى الشرط، يعني وكأن المعنى إن تقل للمؤمنين غضوا يغضوا، ما قال كل المؤمنين يغضون أبصارهم، وإنما قال كل المؤمنين يغضوا بالجزم أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. يعني كأن من صفة المؤمن أنه إذا أمر من الله تبارك وتعالى بغض البصر غضه، وبحفظ الفرج حفظه. إن تقل للمؤمن يغضوا يغضوا، وإن تقل للمؤمن يحفظوا يحفظوا. فأمر سبحانه وتعالى بغض البصر، وهو غض البصر عن يعني عن العورة سواء بالنسبة للرجال، وكذلك عن الزينة، كل الزينة بالنسبة للنساء. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، يعني أن هذا أطهر وأطيب. إن الله خبير بما يصنعون. ختم الله تبارك وتعالى وزيّل هذه الآية بأنه سبحانه وتعالى خبير، والخبرة هي العلم الدقيق، هي العلم الدقيق أو العلم بما يخفى. وذلك أن أمر مخالفة النظر أمر قد يخفى، فأخبر سبحانه وتعالى أن هذا الأمر الخفي يعلمه الله تبارك وتعالى. إن الله خبير، وقال بما يصنعون ولم يقل بما يعملون، وذلك أن الصنع أخص من العمل، وهذا كما يسمونه فن وصناعة. الغزل والمخالفة النظر أصبح فن وصناعة، لذلك قال سبحانه وتعالى إن الله خبير بما يصنعون ولم يقل بما يعملون. ثم قال جل وعلا وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، كذلك نفس المعنى، يعني إن تقل للمؤمنات غضوا يغضضن واحفظوا يحفظن. وقل للمؤمنات يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يأتي. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. إلا ما ظهر منها فسر بأنه إلا ما ظهر منها رغما عنها، يعني كأن تضرب الريح شيئا من ثوبها رغما عنها فيظهر. إلا ما ظهر منها أو إلا ما ظهر منها كما فسره ابن عباس بحكم أنها تكشف هذا الجزء من جسدها وهو الوجه والكفين، كما جاء في الحديث أنه لا يحل المرأة أن تظهر إلا وجهها وكفيها. فسر ابن عباس هذا بأنه قال إلا ما ظهر منها، يعني الزينة التي تظهر منها بحكم أنها تكشف هذا الجزء من جسدها وهو وجهها وكفيها، كالفحل في العين والخضاب في اليد والخاتم في الإصبع. فمثل هذا، هذا من الزينة الظاهرة بحكم أنها تظهره، بحكم أن المرأة تظهره، إلا ما ظهر منها. ثم قال جل وعلا وليضربن بخمرهن، والخمار ما يغطي الرأس على جيوبهن، والجيب هو شق الثوب. ولا يبدين زينتهن، يعني لا يبدين زينتهن، وكل الزينة هي ما بعد ذلك، إلا لهؤلاء الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في هذه الآية من المحارم والأزواج ومن الأطفال الذين لم يطلعوا على عورات النساء، أو ممن لا إربة له عند النساء، السابع الذي لا عمل له والذي يتبع أهل البيت على ملء بطنه ولا أرب له عند النساء، فقال أو السابعين غير أولي الإربة من الرجال، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. ثم قال أيضا لأن الزينة الخفية يجب على المرأة كذلك أن تسترها، فقال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن كصوت الخلاخيل، فإن الله تبارك وتعالى نهى أن تظهر المرأة الزينة الخفية، صوت حليها، فإن صوت الحلي كذلك إنما هو إظهار الزينة. فالزينة إما أن تكون يعني ليس بالضرورة أن تكون ما على الجسد، بل إن الرائحة زينة والصوت زينة، ولذلك أمرت المرأة بأن تخفيها، بأن تخفي الصيب وألا تظهر صوتا فيه لين، كما قال تبارك وتعالى مؤدبا نساء النبي، وهو أدب لكل نساء المؤمنات، قال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وأما في العطر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال طيب الرجل ما يظهر ريحه ويخفى لونه، وطيب المرأة ما يخفى ريحه ويظهر لونه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم من تبخرت في ليلتها أن تشهد العشاء، فقال أي امرأة تبخرت فلا تشهد معنا العشاء، فلا تشهد معنا العشاء، فنهى المرأة أن تخرج وهي متعصرة، لأن هذا من الزين، من الزينة التي تظهرها المرأة أو تظهر يعني وإن كان رغما عنها لكنها مأمورة بأن تخفيها. إذن أمر الله تبارك وتعالى وقوله والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين يشمل الحفظ من النظر وكذلك الحفظ من الزنا، وهذه سمة وصفة من صفة عباد الله تبارك وتعالى المؤمنين، وبضبها تتميز الأشياء. هذه شعبة لكن يعني كذلك الفجور والمجاهرة بالسوء والفعل بضد ذلك إنما هو من المعاصي الكبار. فأما الزنا فقد جاء الترغيب فيه في أحاديث كثيرة، من ذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن رؤياه، ورؤيا النبي حق، قال أتاني اليوم آتيان فقال لي انطلق، يقول فانطلقت معهما، ورأى النبي في قصته هذه الطويلة عجبا، ومن جملة ما رأى به قال ومررنا على قوم رجال ونساء عراة في مثل التنور إذا أتاهم اللهب من أسفلهم يأتيهم لهب من أسفلهم فإذا أتاهم اللهب ضوضوا، وفي الرواية الأخرى إذا أتاهم اللهب من أسفلهم صعدوا مع اللهب حتى يصلوا إلى فم التنور ثم يعودون مرة ثانية. فقلت سبحان الله ما هذا؟ ثم لما فسر له جبريل وميكائيل وهما الرجلان اللذان أتيا النبي صلى الله عليه وسلم في النوم قال له هؤلاء هم الزناة والزواني يعذبون في مثل هذا العذاب عياذا بالله. ففاحشة عظيمة، وقد جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ملك كذاب وشيخ زان وعائل مستفز. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ وهو من شاب، وفي الحديث الآخر في الرواية الأخرى أشيمط زان وملك كذاب وعائل مستفز. فأما وكأن هؤلاء زاد عقابهم عند الله تبارك وتعالى بأن المعصية منهم مستنكرة أكثر من غيرهم، فالمعصية كلها معصية ولكنها قد استنكروا استنكارا أكبر من شخص إلى شخص. فإن المتكبر إذا كان عائلا فإن الكبر يصبح من أكبر الكبائر عنده، وكذلك الملك إذا صفف بالكذب، وكذلك الأشمط من الرجال إذا كان يزني، والشيب إنما هو وازع وزاجر كما جاء في قول الله تبارك وتعالى أولم نعمركم ما تذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. قال السلف من المفسرين قال وجاءكم النذير، جاءكم الشيب، الشيب نذير لأن الشيب مؤذن بأن العمر قد شرف على الانتهاء أو انتهى، وقد قال صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70. فهذا ومعنى أمته هنا ليس أمته هم أهل الإسلام وإنما أمته أمة الدعوة، فإن هذه الأجيال من البشر الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه من وقت بعثته إلى آخر الدنيا هذا متوسط العمر، هذا متوسط العمر الذي تنتهي فيه حياة البشر في هذه المرحلة من مراحل الحياة، وإلا في من كان قبلنا كانوا يعمرون إلى 1000 سنة وإلى 500 سنة وإلى 700 سنة، فإن نوحا عمر 1000 سنة إلا 50 عاما، ومثله الأجيال التي كانت يعني في وقته، فلم يكن هذا خصوصية لنوح عليه السلام. ثم إنه يتناقص العمر ونحن في تناقص العمر، نحن في الأجيال المتأخرة من أجيال البشر، وأعمار هذه الأمة أمة محمد اللي هي أمة الدعوة ليست أمة الإجابة، كلها ما بين عامتها ما بين السكين للسبعين. الشاهد أن الشيء إنما هو منذر لأن العمر في النهاية، فمن لم يرعوي وهو من أهل الإسلام وهو من أهل لا إله إلا الله، ممن يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهذا أوان خليف العمر كما يقولون، يصبح هذا في حقه ذنب أعظم. النظر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسئل النبي عن نظر الفجأة فقال له اصرف بصرك، اصرف بصرك، وقال له لك الأولى وعليك الثانية، اللي هي نظر الفجأة، لك الأولى اللي هي النظر المفاجئ، إذا فاجأ الإنسان أن ينظر إلى عورة من العورات، قال النبي اصرف بصرك، يعني بمجرد أن تقع عن رغم عنك فاصرف بصرك. أما مد البصر وإنشاؤه فمحرم، ولا شك أن العبد مجزي بهذا، والنظر زنا، جزء من الزنا، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه العين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البطش، والأنف يزني وزناه الشم، والأذن تزني وزناها السمع، والفم يزني وزناه القبل، والفرج يصدق ذلك أو يكذب. فهذا كله من الزنا، ولكن وإن كان بعضه أخف من بعض لكنه داخل فيه، والعبد محاسب عليه، والله تبارك وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نقول هذا ونبين هذه الشعبة من شعب الإيمان من كلام الله وكلام النبي صلوات الله وسلامه عليه، ونعلم أننا نعيش في وقت عظمت فيه هذه الفتنة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تركت بعدي فتنة أشد على الرجال من النساء، وقال صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، رجال معهم سياط كأذنار البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسلمة البخت لا يرين الجنة ولا يريحن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. فهذا مما أخبر به صلوات الله وسلامه عليه مما يكون في فتنة عظيم، وهذه الفتنة التي حدث عنها النبي صلوات الله وسلامه عليه فتنة أصبحت ماثلة فواقعة، وهي من أعظم الفتن التي يصطدم بها المؤمن في الوقت الحاضر، فلعلها أعظم الفتن على الإطلاق مما يصطدم به المسلم في الوقت الحاضر، ولذلك فإنها من الجزء الذي يجعل حياة المسلم في مثل الجمر، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه إن من ورائكم أيام الصبر، قيل وما أيام الصبر؟ قال القابض على دينه كالقابض على الجمر، فالذي يقبل على دينه فلا ينظر إلى حرام ويحفظ فرجه من الحرام لا شك أنه قد يكون كالقابض على الجمر في الحفاظ على الدين، فهي فتنة عظيمة ولا شك. نقول هذا ونعلم مقدار هذه الفتنة، ولكن العمل في الفتنة لا شك أن فيه أجر عظيم، واستقامة على أمر الله في أوقات الفتنة فهذا أمر عظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في العاملين في الفتنة قال أجر العامل منهم بخمسين منكم، قالوا بل منهم يا رسول الله؟ قال بل منكم إنكم تجدون الحق أعوانا وهم لا يجدون الحق أعوانا. نعيش في وقت ما يسمى بالعولمة، ووقت سيطر فيه الفجرة الكفرة الذين لا يؤمنون بدين على مقاليد الناس، وأصبحت بيدهم آلات ضخمة ووسائل ضخمة، وقد جعلوا هذه الفتنة هي أعظم أحبولة من أحابيبهم. فالنصرانية انتهت، والنصرانية حتى في عصورها عصور شركها كانت تلتزم بالفضيلة، كان فيه فضيلة، كان فيه حجاب، الحجاب لم يرفع من فرنسا إلا قبل 150 سنة فقط، وإلا كان نساء فرنسا التي يضرب بها المثل الآن في الفجور كن محجبات بإطلاق، كان النصارى إلى عهد قريب كانوا يلتزمون الحجاب ويلتزمون العفة ويتمسكون ببقايا ما هو موجود الآن في الإنجيل من الأمر بالعفة في قول عيسى الموسوم عندهم والمكتوب عندهم الآن في الإنجيل الذي بين أيديهم، ويقول إن كانت عينك تعثره فاقلعها وألقها عنك، فخير لك أن تعيش بلا عين من أن تلقى في النار. هذا كلام عيسى الموسوم عنده، الذي يأمر بأنه في النظر، إذا كان النظر إلى يعني امرأة أخرى يعثرك، ومعنى يعثرك يجعلك تعثر وتقع، والمعنى تزني، فأقلع عينك وألقها عنك، فخير لك أن تعيش بلا عين من أن تلقى في النار. ولكن الذين يتولون الآن مصاليد الأمور إنما هم لادينون، يؤمن بدين هذه المادية اللادينية، وما يسمونه بالعلمانية هي التي تسيطر الآن على مصادير الناس. وقد أقول وضع العلم الحديث في أيديهم وسائل في منتهى الخطورة، خطرة جدا. التلفزيون أخطر من القنبلة الذرية، وما جاء بعد التلفزيون كذلك أن الآلات الضخمة، وقد جعل المرأة هي الأحبولة. المرأة الآن هي الإعلان التجاري، هي أداة الفساد، هي أداة النداء لكل طالب شهوة وانحراف. وقد جعلوا الذي يعيش في هذا المجتمع يتنفس المرأة في كل مكان، يجدها أمامه في كل مكان، في الصحيفة وفي التلفزيون، وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته، أينما توجه وجد المرأة الكاسية العارية النائلة المميلة الداعية للفساد. وبهذا انتشر الفجور واخترقت الأنساب، وأصبحت الفتنة التي نعيشها فتنة بكل أبعادها. وبعد أن كان الزنا فجورا وإثما ومعصية وانحرافا حتى عند هؤلاء، يعني في أوروبا وأمريكا كان عند هؤلاء هذه فاحشة، لكنه في هذه الأيام أصبح فضيلة، وأصبح قيمة من القيم، قيمة عارفين يعني ما قيمة، يعني أمر له قيمته، يقدر الإنسان بمقدار ما يفعله، ويصبح له منزلة بمقدار ما يفعله. ولا أحب أن أذكر كثيرا من الأمثلة في هذا، فإن هذا أمر قائم أصبح يقين بعد أن كانت رذيلة. كان البشر يعرفون القيم كالصدق والأمانة، كانت قيم الصدق والأمانة والعفة، كانت قيم. ثم كان الكذب والخيانة، كانت هذه خسائس ضد القيم، لا تعكس الأمور كلها تعكس، وتصبح هذه الخسائس قيمة، ويصبح من يجاهر بها ومن يعلنها له قيمة ووجاهة عند الناس ويستقبل. ولا شك أن هذا مجون، يعني في أهل الإسلام وجون، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجانة أن يعمل الرجل عملا بالليل ثم يصبح وقد ستره الله فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا. كل أمتي معافى، يعني حتى ممن يقعون في الفاحشة إلا المجاهرين أو إلا المجاهرون. وذلك أن المجاهر فاجر ماجن، وقد يجره المجاهرة إلى الاستحلال، وإذا استحل كفر، إذا استحل معاصي الله تبارك وتعالى كفر، لأن من رأى أن المعصية حلال وأنها لا ضرر منها ولا حساب عليها، وأن الله لا يؤخذه بذلك ولن يشعر بندم ولا بأسى لفعله هذا، فهو كافر، خرج من الدين. كل أمتي معافى إلا المجاهرون. ثم أخبر النبي أن المجاهرة ليست فقط في إظهار الفعل الفاحش أمام الناس، بل كذلك في الحديث عنه، فإنك إذا فعلت الفعل الفاحش في ستر سترك الله به ثم أصبحت كشفته بكلامك فهذا مجون، هذا كذلك مجون. فقول النبي كل أمتي معافى إلا المجاهرون، ثم قال وإن من المجانة، يعني من الخلاعة والمجون، أن يعمل الرجل عملا بالليل فيصبح وقد ستره الله، هذا أمر خلاص أسطور بينك وبين الله، أسطور إلى الله عز وجل فيه، فيقول يا فلان فعلت اليوم كذا وكذا، أو فعلت البارحة كذا وكذا، فيصبح يكشف ستر الله عليه. فهذا كذلك داخل في أهل المجون، وداخل في أنه ليس معافى من أهل المعافاة، لأن الذي يستحي من الناس ويستحي من الله تبارك وتعالى، هذا هو يعني هو طريق من طرق الإيمان وفعل شعب من شعب الإيمان. أما إذا لم يستحي فليصنع ما يشاء، فمن جرد الحياء فإنه كما قال النبي صلى الله وسلم عليه إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فإن من لم يستحي يصنع ما شاء لأنه لا يخاف الله تبارك، لا يستحي من الله تبارك وتعالى ولا يستحي من عباد الله عز وجل. الخلاصة أننا أمام شعب، شعبة عظيمة من شعب الإيمان، وهي حفظ الفروج، احفظ فرجك كما قال النبي صلى الله عليه. وأقول مرة ثانية أعلم أنها شعبة عظيمة من شعب الدين، وهي صفة من صفة المسلم، لأن المسلم لا يكون فاجرا، لا يكون فاجرا. والله لما يعني وصف قال والذين قال ولا يزنون، ولا يزنون معناهم أنهم يفعلون ضد ذلك، فهي لا شك أنها ليست من صفات أهل الإيمان. من صفات أهل الإيمان حفظ الفرج والعفة، ونعلم ما فيها وما معنى التمسك بها في مثل هذا الوقت، ولكن على قدر أهل العزم كما يقال تأتي العزائم، على قدر العمل، العمل في الفتنة فلا شك أنه أعظم أجرا وثوابا عند الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا والمؤمنين من هذه الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله في التفضل. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله والسلام عليه. زينة المرأة ما قد سمعتم، وأما عورة الرجل فإن النبي صلى الله عليه قد أخبر أنها ما بين السرة والركبة، وأن ما حول العورة إنما يعظم يعني أنه عورة بقدر قربه من ذلك، فقد أخبر أن الفخذ عورة، فقال غطي فخذك فإن الفخذ عورة. وقد أمر الله تبارك وتعالى بأخذ الزينة بالنسبة للرجال، فقال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فأمر الله تبارك وتعالى بني آدم لأن يأخذوا زينتهم عند كل مسجد يعني أن يتزينوا للصلاة باللباس، وكلما كان لباس العبد أكمل أمام الله تبارك وتعالى كلما كان هذا أعظم أجرا وثوابا عند الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه لا يصلي أن أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه من شيء، وقال صلى الله عليه وسلم يعني ألا يستطيع أحدكم أن يجعل له يعني أن يجعل له ثوبين لصلاته وثوبين بمهنته، فدل هذا على أن من يستطيع أن يجعل يعني ثيابا خاصة بصلاته غير ثياب مهنته فهو أفضل وأكمل، فأفضل ما تجمل به في ستر العورات الثياب، أقول أفضل ما نتجمل به أن نتجمل بهذا في صلاتنا أمام الله تبارك وتعالى، فيجب أن يسارع العبد المؤمن إلى أن يكون في صلاته على أكمل يعني الصور وأكمل الأنحاء من ستر العورة ومن الزينة التي أمر الله تبارك وتعالى بأخذها كالتطيب وتنظيف الفم ونحو ذلك والإقبال على الله تبارك وتعالى، فإن هذا من كمال شكر الله تبارك وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يغفر لنا ذنوبنا ما ظهر منها وما بطن، وأن يجملنا بجمال الدين، وأن يزيننا بزينة الإيمان. وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقم الصلاة.